بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس تهذيب مقدمة ابن الصلاح، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات. قال رحمه الله تعالى في تتمة الكلام عن التعليقات في صحيح البخاري، قال: وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. روينا عن العبد الصالح أبي جعفر بن حمدان النيسابوري أنه قال: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، وهو أعرف البخاري ممن خالفه في هذا من بعض المغاربة. قلت: ابن الصلاح، ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره.
عن العبد الصالح أبي، نعم، أبي جعفر أفضل.
وقفت
على العبد الصالح؟
لا، وقفت عنه ولم أجد لفظ التعليق.
روينا عن العبد الصالح،
قال رحمه الله: روينا عن العبد الصالح أبي جعفر بن حمدان النيسابوري أنه قال: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، وهو
عند أبو جعفر صح أبي جعفر، نعم،
وهو أعرف بالبخاري ممن خالفه في هذا من بعض المغاربة. قلت: ابن الصلاح، ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه ممن ليس فيه جزم على من ذكر.
يعني أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعليق يكون من أين؟ من الوسط ولا من آخر ولا من أول الإسناد؟
من أول الإسناد،
يحدث الإسناد إلى التابعي أو إلى الصحابي إلى آخره، نعم، هذا يسمى معلق. وهو قسمان عند البخاري: مجزوم به وغير مجزوم به. كل ما جزم به البخاري من المعلقات بحكم أنه صحيح يوصل عنده أو عند غيره، لذلك لا مطعن في صحيح البخاري. أما يفعل بعض الحمقى والسفهاء أن فيه بعض المعلقات كلها غلقها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق. نعم.
وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك بأنه قاله وذكره، وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم. الخامس: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا. اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. مثاله: حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. فحكى الخطيب الحافظ أن
بردة من هو؟ ابن أبي موسى الأشعري، يعني لم يروي عن أبيه، أما في الإسناد الأول روى عن أبيه أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مسند ومتصل. أما هذا أبو بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل.
فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة.
هذه مسألة مهمة، وإذا روي الحديث مرسلا وموصولا، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم أو أيهما يقدم أيهما يقدم. نعم، فبعضهم قال يحكم للأكثر، فإن كان الأكثر رووه موصولا فهو موصول، وإن كان الأكثر أرسلوه فهو مرسل. وذا بعض المحدثين عند المحدثون صحح، وذا بعض المحدثين أن الحكم للأحفظ، فإن كان الذين وصلوه أحفظ، فإن كان الذين وصلوه أحفظ ممن أرسلوه فهو متصل، والعكس بالعكس. وقال آخرون الحكم للوصل يحكم بأنه موصول إذا كان الذي وصله ثقة، لأن معه زيادة علم خفيت على غيره، فمن وصل أو من رفع فهو مقدم على من أرسل أو وقف. فإذا جاء الحديث مرسلا وموصولا والذي وصله ثقة فإنه يؤخذ بقول الثقة الواصل، وإلى هذا ذهب كثير من المتأخرين. ولهذا قال العراقي في ألفيته واحكم لوصل ثقة في الأظهر، فعند المتأخرين يأخذون بقول الثقة إذا كان وصله ولو كان الذي وقف وارسله إمام، لأنه قد يخفى عليه فيكون هذا الذي وصله على زيادة علم أو عنده أفضل، عنده زيادة علم خفيت على غيره فيقبل هذا إذا كان الراوي ثقة. طيب سؤال، إذا كان الحديث طريقان، طريق متصل وطريق منقطع ليس مرسلا، يعني الانقطاع قد يكون هنا في وسط السند، فأيهما يقبل أيهم ولا أيهما؟ فأيهما يقبل؟ في هذا خلاف، فالمتأخرون كابن حجر والعراقي رحمه الله يأخذون بقول الثقة الزائد، ولذلك قال ابن حجر في النخبة وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فزيادة الثقة هذا بالنسبة لزيادة الثقة فيها زيادة علم، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عند الحديث الشاذ، أما إذا خالف الثقة الضعيف ينتج عند الحديث المنكر. حديث عادل البشرية يا شعب مشكلة. نعم. الحديث إذا زاد راوي زيادة ليست مخالفة لمن هو أوثق منه فلا حكم الحديث المستقل، لا حكم الحديث المستقل. ولذلك في الإشارة والتحريف في التشهد هذا من هذا القبيل، لأنه تقريبا حديث روى 10 على الإشارة وواحد روى به بالتحريك، فهل هناك منافاة بين التحريك والإشارة؟ يعني ممكن يشير لك هكذا، ممكن يشير لك هكذا، مش كده ليه؟ الإشارة لا تنافي التحريك، ولذلك قال هذا لا هذه لا حكم الحديث المستقل. والمتقدمون كالنسائي وجماعة يحكمون بقول الأكثر، يحكمون بقول الأكثر، إذا كان الأكثر روها يعمل بها وإلا تكون شاذة. والمصنف هنا قال ماذا؟ أقرأ سورة البقرة. قرأت هذا
قال الخطيب.
طيب نعم.
قال الخطيب هذا القول هو الصحيح. قلت ابن الصلاح وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله.
يعني ماذا؟ يعني زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة. فمشى هنا على قول الخطيب رحمه الله. نعم.
وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة، فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله ووصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا
إذا كان الراوي نفسه راوي مرة مرسلا ومرة موصولا، فنأخذ بالوصل أم بالإرسال. نعم.
وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقفه بعضهم على الصحابي.
نعم. يعني إذا نشط فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو كسر فجعله إلى قول الصحابي.
أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت،
والمثبت مقدم على النافي.
ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى وهو أعلم. قال رحمه الله: معرفة التدليس وحكم المدلس. التدليس قسمان: أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه.
وهذا شد أنواع التدليس الذي تلتبس على الناس، هو تدليس الإسناد، ذلك لأنه يكون قد لقيه وسمعه، إلا أن هذا الحديث الذي رواه لم يسمعه منه، فيرويه بصيغة موهمة، قال فلان كذا، ولا يأتي بصيغة التحديث، أي أنه لا يقول سمعته أو أخبرني، فيوهم أنه قد سمعه ولم يسمعه. نعم.
ثم قد يكون بينهما واحد، وقد يكون
هذا يحتاج إلى ضربة في معرفة الأسانيد، هل هذا سمع هذا الحديث وهذا الإسناد منه أم لم يسمع. لذلك لما عرض على ابن صحة القصة، وذكر ابن حجر في هذه الساري، لما عرض على البخاري كم حديث، رادوا أن يختبروه كم حديث، 100 مخلوبة الأسانيد، جعلوا إسناد هذا الحديث لهذا الحديث وإسناد هذا الحديث وهكذا، فيقرأ علي كله ثم يرد الحديث إلى إسناده الصحيح. هذا يحتاج إلى قوة في الحفظ وقوة في العلم. هل عندنا مثل ذلك الآن؟ إذا أخذت إسناد حديث وضعته لهذا وهذا لهذا 100 حديث، ويسمع البخاري رحمه الله تعالى فيرد كل متن إلى إسناده الصحيح، علم قوي. نعم.
ثم قد يكون بينهما واحد، وقد يكون أكثر، ومن شأنه
ومع ذلك لما شمل شيخ محمد بن حذولي كلام من البخاري لا يمكن أبدا أن يحمل على قول المبتدع في مسألة اللفظ، في مسألة اللفظ، وأن صوت القارئ مخلوق والمداد مخلوق، ها، والقلم الذي كتب به مخلوق، فقال ذلك البخاري. فماذا فعل محمد بن يحيى؟ هجره، حذر الناس، حتى لم يكن يحضر منه إلا ليحضر له إلا مسلم، يحضر متقنع حتى لا يراه أحد. هل البخاري أخذ الشنع على محمد؟ ها؟ قال يحيى أبدا، بعد ما يقول ماذا؟ ها؟ عن محمد فقط. يعني محمد بن يحيى أذوذ رحمه الله تعالى، فكان ما عندهم حس قوي جدا في جلب المعتقد، يصونون جنابه ويحفظونه ويحمونه من اي لو حتى ولو لفظه، حتى ولو لم يقصد بها يمنعون منها. يعني المراه الحامل التي تتمشى حول المقابر، وسالت العلماء افتوا بانه لا يجوز ان تطوفي حول القبور تتمشي، لأنه قد يرى أحد يظن أنها تطوف حول القبور ويفعل مثلها متعبدا ومتمسكا، مع أنها ما فعلت ذلك تعبدا وإنما تخففا لتسهيل الولادة. فسئل العلماء فقالوا هذا لا يجوز أبدا، صيانة لجناب التوحيد وتعظيما لمكانة التوحيد. نعم.
ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها، وإنما يقول قال فلان
ما قول القول ولا يقول
لا قال أخبرنا فلان ولا حدثنا الاثنين
وما أشبهها وإنما يقول
وإنكم أشبهها وما أشبههما
وما أشبههما وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك
نعم أو إن فلانا قال ولا يقول سمعت أو حدثني لا يقول لأنه لو قال ذلك صار كذابا غير صادق لأنه ما سمع ولا حدث فتأخذ هذه الصيغة
مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال كنا عند ابن عيينة قال فقال قال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت ثم قال قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري
يعني يسأله هل سمعته من الزهري ابن عيينة رحمه الله عنده نوع من التدليس ولكن عرف أنه لا يدرس إلا عن ثقة ترجمة سهيل ابن عيينة في التقريب
فقيل له سمعته من الزهري فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري
يعني هنا سهيل بن عيينة
أصبحني
من هو؟ يعني أنا حجرت أنا أقول حجرت يعني كده شوف ضيق الخناق علي سمعته قول اللي أنت عايز تقوله لكن سمعته قال لا ما سمعته قال فقيل سمعته من الزهري قال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري يعني لا من الزهري ولا من تلميذ الزهري معامل بن شهاب نعم حدثني
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
يعني بينه وبين الزهري كان اثنان فكيف يروى عنه مباشرة نعم
القسم الثاني تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف
وهذا يسمى تدليس الشيوخ يروي عن شيخ ولكن يسميه بغير اسمه المشهور ولا المعروف إما لأنه ضعيف ليخفي ضعفه أو لأنه صغير السن ولا يحب أن يروي عمن هو أصغر منه نعم
مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله
عبد الله بن أبي عبد الله هو هنا عبد الله من ابن أبي داود السجستاني لعله صاحب الحية قال أبو عبد الله ابن عبد الله هكذا قال ولم يسمح وهو صحيح هو عبد الله وابن أبي عبد الله ولكنه ما ذكره باللقب والكنية التي يعرف بها فضلا عن اسمه اللي هو من اللي هو أبو بكر ابن عبد الله اللي هو أبو بكر ابن أبي داود عبد الله ابن أبي داود السجستاني
وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقري فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد الله والله أعلم
ولم ينسبه إلى أبيه ما قال محمد بن الحسن وقال محمد بن سند صحيح أنه نسبه إلى جده والنسبة للجد نسبة صحيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب عبد المطلب من هو أبوه ولا جده لكن كونه لا أن ينسبه إلى جده ولا يعرف بهذه النسبة هذا يعد من التدليس هنا فإذا لا شك أن شر أنواع التدليس ماذا؟
التسوية
هو أن يروي عن من؟ عن يسقط شيخه ويروي عن شيخه هو أن يسقط ضعيفا من الإسناد ليسوي بين الإسناد حتى يظهر أمام كل ثقات فإذا كان يروي عن شيخه ثقة لكن شيخه ضعيف وشيخه هذا الضعيف ثقة فيأتي المدلس ويسقط الضعيف بين الثقتين حتى يسوي بين السند ويجعلهم كلهم ثقات يروي عن أول عن فلان ولا يقول سمعه من فلان عن فلان فإذا قرأ الإسناد يجدهم كلهم ثقات لأنه أسقط الضعيف وغرضه من إسقاطه أن يقبل هذا الحديث لأنه لو بقي فيه هذا الضعيف لم يقبل فأسقط الضعيف الذي هو شيخه أو من فوقه حتى يسوي بين الإسناد فيكون كلهم ثقات نعم لا هذا يعني لا يكون كذلك، لكنه طبعا يعني يضعف الظاهر إذا كان مدلسا يضعف أود من النظر وراءه. شبه الريح ماذا يقصد شبه الريح؟ يعني ما يعني ما يمدح يمدحه يعني ولا 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 ينفر منه. قال ماذا؟ قال غير غير يحيى الفطار. لا إلى لك تعطيل قال
قال يحيى بن سعد القطان ما بقي من معلمي الذي من معلمي الذين تعلمت منهم غير سفيان بن عيينة. وقال مرة سفيان إمام القوم منذ 40 سنة يعني في الحديث. وقال مرة ابن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر. وقال مرة مرسلات ابن عيينة شبه أو شبه الريح. وسئل من أحسن من رأيت حديثا قال قال ما رأيت أحدا أحسن حديثا من سفيان بن عيينة.
يعني بعد الفضل تحتاج في الترابي قولين فلان سداد من الخبز. ما معنى سداد من الخبز؟ من يقول يا أيمن تعرف سداد من الخبز؟ تعرف ما معنى سداد من الخبز؟ سداد من خبز. يقولون في تراجم بعض الرجال تنظر التقرير سداد من خبز. قالوا في تراجم بعض الرواه ذلك. فما معنى سداد من خبز؟ هل هذا مدح ولا قدح الأول؟ ها؟ يحتمل الاثنان على حسب السياق على حسب السياق نفسه. اعمل فيها الدكتوراه يا هيمن. اعمل فيها الدكتوراه. انت اخذت الدكتوراه ولا الماجستير؟ طيب جهز الدكتوراه. في بعض الالفاظ في التراجم تحتاج الى توضيح. هذه رساله طيبه يا فائده.
قال ابن حبان رحمه الله هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته.
ثم من اللي يقول هذا؟
ابن حبان. ثم مثل ذلك بمراسيل كبار الصحابة فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي. وقال ابن عبد البر وبذلك قال ابن عبد البر والبزار وأبو فتح الأزدي.
قال
قال رحمه الله أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذما له فروينا عن الشعب.
القسم الأول هو من؟ انتهى الوقت؟ طيب نقف عند تدريس الإسناد عند قوله رحمه الله تعالى أما القسم الأول فمكروه جدا حتى أن الشعب قال لأن أزني حب ولي من المدلس. لكن طبعا لا يوافق شعب على هذا، لكن هذه فيه مبالغة في خطورة التدليس. نعم إن الزنا كبيرة. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس تهذيب مقدمة ابن الصلاح. أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات. قال رحمه الله تعالى في تتمة الكلام عنه التعليقات في صحيح البخاري قال: وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. روينا عن العبد الصالح أبي جعفر بن حمدان النيسابوري أنه قال: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، وهو أعرف البخاري ممن خالفه في هذا من بعض المغاربة. قلت: ابن الصلاح، ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره.
عن العبد الصالح أبي، نعم، أبي جعفر أفضل،
نعم،
وقفت على العبد الصالح؟
لا، وقفت عنه ولم أجد ولم أجد لفظ التعليق.
روينا عن العبد الصالح،
قال رحمه الله: روينا عن العبد الصالح أبي جعفر بن حمدان النيسابوري أنه قال: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، وهو
عند أبو جعفر صحيح أبي جعفر، نعم،
وهو أعرف بالبخاري ممن خالفه في هذا من بعض المغاربة. قلت: ابن الصلاح، ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه ممن ليس فيه جزم على من ذكر.
يعني أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعليق يكون من أين؟ من الوسط ولا من آخر؟ من أول الإسناد؟
من أول الإسناد،
يحدث الإسناد إلى التابعي أو إلى الصحابي إلى آخره، هذا يسمى معلق. وهو قسمان عند البخاري: مجزوم به وغير مجزوم به. كل ما جزى به البخاري من المعلقات بحكم أنه صحيح يوصل عنده أو عند غيره، لذلك لا مطعن في صحيح البخاري. كما يفعل بعض الحمقى والسفهاء أن فيه بعض المعلقات كلها غلقها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق. نعم.
وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك بأنه قاله وذكره، وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم. الخامس: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا. اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. مثاله: حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. فحكى الخطيب الحافظ أن
بردة من هو؟ ابن
أبي موسى
الأشعري، يعني لم يروي عن أبيه، أما في الإسناد الأول روى عن أبيه أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مسند ومتصل. أما هذا أبو بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل.
فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة.
هذه المسألة مهمة، وإذا روي الحديث مرسلا وموصولا، واختلف العلماء أيهما يقدم. نعم، فبعضهم قال يحكم للأكثر، فإن كان الأكثر رووه موصولا فهو موصول، وإن كان الأكثر أرسلوه فهو مرسل. وذا بعض المحدثين أن الحكم للأحفظ، فإن كان الذين وصلوه أحفظ ممن أرسلوه فهو متصل، والعكس بالعكس. وقال آخرون: الحكم للوصل يحكم بأنه موصول إذا كان الذي وصل ثقة، لأن معه زيادة علم خفيت على غيره، فمن وصل أو من رفع فهو مقدم على من أرسل أو وقف. فإذا جاء الحديث مرسلا وموصولا والذي وصله ثقة فإنه يؤخذ بقول الثقة الواصل، وإلى هذا ذهب كثير من المتأخرين. ولهذا قال العراقي في ألفيته: واحكم لوصل ثقة في الأظهر. فعند المتأخرين يأخذون بقول الثقة إذا كان وصله ولو كان الذي وقف وارسله إمام، لأنه قد يخفى عليه فيكون هذا الذي وصله على زيادة علم أو عنده أفضل، عنده زيادة علم خفيت على غيره فيقبل هذا إذا كان الراوي ثقة. طيب سؤال: إذا كان الحديث طريقان، طريق متصل وطريق منقطع ليس مرسلا، يعني الانقطاع قد يكون أين؟ في وسط السند، فأيهما يقبل؟ أيهما ولا أيهما؟ فأيهما يقبل؟ في هذا خلاف. فالمتأخرون كابن حجر والعراقي رحمه الله يأخذون بقول الثقة الزائد، ولذلك قال ابن حجر في النخبة: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فزيادة الثقة هذا بالنسبة لزيادة الثقة هي زيادة علم، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عند الحديث الشاذ، أما إذا خالف الثقة الضعيف ينتج عند الحديث المنكر. حديث عادل بخنية يا شعبان الحديث إذا زاد راوي زيادة ليست مخالفة لمن هو أوثق منه فلا حكم الحديث المستقل، لا حكم الحديث المستقل. ولذلك في الإشارة والتحريك في التشهد هذا من هذا القبيل، لأنه تقريبا حديث روى 10 على الإشارة وواحد روى به بالتحريك، فهل هناك منافاة بين التحريك والإشارة؟ يعني ممكن يشير لك هكذا، ممكن يشير لك هكذا، مش كده ولا ايه؟ الإشارة لا تنافي التحريك، ولذلك قال هذا لا هذه لا حكم الحديث المستقل. والمتقدمون كالنسائي وجماعة يحكمون بقول الأكثر، يحكمون بقول الأكثر، إذا كان الأكثر روها يعمل بها وإلا تكون شاذة. والمصنف هنا قال ماذا؟ أقرأ وسيلة المخلقات هذا، قرأت هذا.
قال الخطيب،
طيب نعم،
قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح. قلت: ابن الصلاح وهو وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله.
يعني ماذا؟ يعني زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة، فمشى هنا على قول الخطيب رحمه الله. نعم.
وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة. فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله ووصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا
إذا كان الراوي نفسه راوي مرة مرسلا ومرة موصولا، فنأخذ بالوصل أم بالإرسال. نعم.
وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي.
نعم، يعني إذا نشط فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو كسر فجعله إلى قول الصحابي.
أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت،
والمثبت مقدم على النافي.
ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى وهو أعلم.
قال رحمه الله: معرفة التدليس وحكم المدلس. التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه.
وهذا أشد أنواع التدليس الذي تلتبس على الناس، هو تدليس الإسناد. ذلك لأنه يكون قد لقيه وسمعه، إلا أن هذا الحديث الذي رواه لم يسمعه منه، فيرويه بصيغة موهمة، قال فلان كذا، ولا يأتي بصيغة التحديث، أي أنه لا يقول سمعته أو أخبرني، فيوهم أنه قد سمعه ولم يسمعه. نعم.
ثم قد يكون بينهما واحد، وقد يكون
هذا يحتاج إلى ضربة في معرفة الأسانيد، هل هذا سمع هذا الحديث وهذا الإسناد منه أم لم يسمع. ولذلك لما قيل، لما عرض على ابن صحة القصة، وذكر ابن حجر في هذه الساري، لما عرض على البخاري كم حديث، رادوا أن يختبروه كم حديث، 100 مقلوبة الأسانيد، جعلوا إسناد هذا الحديث لهذا الحديث وإسناد هذا الحديث وهكذا، فيقرأ علي كله ثم يرد الحديث إلى إسناده، إلى إسناده الصحيح. هذا يحتاج إلى قوة في الحفظ وقوة في العلم. هل عندنا مثل ذلك الآن؟ إذا أخذت إسناد حديث وضعته لهذا وهذا لهذا 100 حديث، ويسمع البخاري رحمه الله تعالى فيرد كل متن إلى إسناده الصحيح. علم قوي. نعم.
ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، ومن شأنه
ومع ذلك لما شمل شيخ محمد بن حذولي كلام من البخاري لا يمكن أبدا أن يحمل على قول المبتدع في مسألة اللفظ، في مسألة اللفظ، وأن صوت القارئ مخلوق والمداد مخلوق، ها، والقلم الذي كتب به مخلوق، وقال ذلك البخاري. فماذا فعل محمد بن يحيى؟ هجره، حذر الناس حتى لم يكن يحضر منه إلا ليحضر له إلا مسلم يحضر متقنع حتى لا يراه أحد. هذا البخاري أخذ الشنة على محمد، ها، على يحيى أبدا، طيب ما يقول ماذا، ها، عن محمد فقط. يعني محمد بن يحيى أذوذ رحمه الله تعالى، فكان ما عندهم حس قوي جدا في جلب المعتقد، يصلون جنابه ويحفظونه ويحمونه من اي لو حتى ولو لفظه، حتى ولو لم يقصد بها يمنعون منها. يعني المراه الحامل التي تتمشى حول المقابر، وسالت العلماء افتوا بانه لا يجوز ان تطوفي حول القبور تتمشي، لأنه قد يراها أحد يظن أنها تطوف حول القبور ويفعل مثلها متعبدا ومتنسكا، مع أنها ما فعلت ذلك تعبدا وإنما تخففا لتسهيل الولادة. فسئل العلماء فقالوا أن هذا لا يجوز أبدا، صيانة لجناب التوحيد وتعظيما لمكانة التوحيد. نعم.
ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها، وإنما يقول قال فلان
وما أشبهها.
ما قول القول شو؟ ما قول القول ولا يقول؟
لا، قال أخبرنا فلان ولا حدثنا الاثنين.
وما أشبهها، وإنما يقول
إنكم أشبهها ولا ما أشبههما؟
إيه؟ أو مشبههما.
وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك.
نعم. أو إن فلانا قال، ولا يقول سمعت أو حدثني، لا يقول، لأنه لو قال ذلك صار كذابا غير صادق، لأنه ما سمع ولا حدث، فيتاخذ هذه الصيغة. نعم.
مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال كنا عند ابن عيينة قال فقال قال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري، فسكت، ثم قال قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري.
يعني يسأله هل سمعته من الزهري؟ ابن عيينة رحمه الله عنده نوع من التدليس، ولكن عرف أنه لا يدرس إلا عن ثقة، ترجمة سفيان بن عيينة في التقريب سفيان بن عيينة.
فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري.
يعني هنا سفيان بن عيينة
أصبحني
من هو؟
معضلك.
يعني حجر، يعني نقول حجر يعني كده. شوف ضيق الخناق عليه. سمعته وين اللي انت عايز تقوله، لكن سمعته؟ قال لا ما سمعته. قال فقيل سمعته من الزهري؟ قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. يعني لا من الزهري ولا من تلميذ الزهري محمد بن شهاب. نعم. حدثني
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
يعني بينه وبين الزهري كم؟
اثنين.
فكيف يروى عنه مباشرة؟
القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف.
كي لا يعرف، وهذا يسمى تدليس الشيوخ. يروي عن شيخ ولكن يسميه بغير اسمه المشهور ولا المعروف، إما لأنه ضعيف ليخفي ضعفه، أو لأنه صغير السن ولا يحب أن يروي عمن هو أصغر منه. نعم.
مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله.
عبد الله بن أبي عبد الله هو هنا عبد الله من ابن أبي داود السجستاني، لعله صاحب الحية. قال أبو عبد الله ابن عبد الله هكذا قال، ولم يسمح. وهو صحيح، هو عبد الله وابن أبي عبد الله، ولكنه ما ذكره باللقب والكنية التي يعرف بها فضلا عن اسمه اللي هو من؟ اللي هو أبو بكر ابن عبد الله، اللي هو أبو بكر ابن أبي داود عبد الله ابن أبي داود السجستاني.
وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقري فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد الله والله أعلم.
ولم ينسبه إلى أبيه، ما قال محمد بن الحسن وقال محمد بن سند. صحيح أنه نسبه إلى جده، والنسبة للجد نسبة صحيحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب من هو؟ أبوه ولا جده؟
جده.
جده. لكن كونه لا ينسبه إلى جده ولا يعرف بهذه النسبة، هذا يعد من التدليس. هنا فإذا لا شك أن شر أنواع التدليس تدليس ماذا؟
التسوية.
التسوية هو أن يروي عن من؟ أن يسقط شيخه ويروي عن شيخه، وهو أن يسقط ضعيفا من الإسناد ليسوي بين الإسناد حتى يظهر أمام كلهم ثقات. فإذا كان يروي عن شيخه ثقة لكن شيخه ضعيف وشيخه هذا الضعيف ثقة، فيأتي المدلس ويسقط الضعيف بين الثقتين حتى يسوي بين السند ويجعلهم كلهم ثقات، يروي عن أول عن فلان ولا يقول سمعه من فلان عن فلان. فإذا قرأ الإسناد يجدون كلهم ثقات لأنه أسقط الضعيف، وغرضه من إسقاطه أن يقبل هذا الحديث، لأنه لو بقي فيه هذا الضعيف لم يقبل، فأسقط الضعيف الذي هو شيخ شيخه أو من فوقه حتى يسوي بين الإسناد فيكون كلهم ثقات. نعم. لا هذا يعني لا يكون كذلك، لكنه طبعا يعني يضعف الضعف إذا كان مدلسا يضعف، لابد من النظر وراءه. شبه الليل؟ ماذا يقصد بشبه الليل؟ يعني ما يمدحه يعني، ولا ينفر منه. قال ماذا؟ قال غير يحيى القطان. لا إلى لك تقيل نعم. قال
يحيى بن سعيد القطان ما بقي من معلمي الذين تعلمت منهم غير سفيان بن عيينة. وقال مرة سفيان إمام القوم منذ 40 سنة يعني في الحديث. وقال مرة ابن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر. وقال مرة مرسلات ابن عيينة شبه أو شبه الريح. وسئل من أحسن من رأيت حديثا قال
الله يمدحنا على تمشي بسرعة.
قال ما رأيت أحدا أحسن حديثا من سفيان بن عيينة.
يعني بعد الفرق تحتاج في التراب كقولين فلان سداد من الخبز. ما معنى سداد من الخبز؟ من يقول يا أيمن تعرف سداد من الخبز؟ تعرف ما معنى سداد من الخبز؟ سداد من الخبز يقولون في تراجم بعض الرجال تنظر التقريب سداد من الخبز. قالوا في تراجم بعض الرواه ذلك. فما معنى سداد من الخبز؟ هل هذا مدح ولا قدح الأول؟ ها؟ يحتمل الاثنان على حسب السياق على حسب السياق نفسه. اعمل فيها الدكتوراه يا ايمن. اعمل فيها الدكتوراه. انت اخذت الدكتوراه ولا الماجستير؟ طيب جهز الدكتوراه. في بعض الالفاظ في التراجم تحتاج الى توضيح. هذه رساله طيبه فيها فائده.
قال ابن حبان رحمه الله هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته.
ثم من اللي يقول هذا؟
ابن حبان. ثم مثل ذلك بمراسيل كبار الصحابة فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي. وقال ابن عبد البر وبذلك قال ابن عبد البر والبزار وأبو فتح الأزدي.
قال ابن عبد البر
قال رحمه الله أما القسم الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذما له فروينا عن الشعب.
القسم الأول هو من؟ انتهى الوقت؟ طيب نقف عند تدريس الإسناد عند قوله رحمه الله تعالى أما القسم الأول فمكروه جدا حتى أن الشعب قال لأن أزني أحب ولي من المدلس. لكن طبعا لا يوافق شعب على هذا لكن هذه فيه مبالغة في خطورة التدليس. نعم إن الزنا كبيرة.